أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. حدائق ذات بهجة، ذلكم العنوان الذي سعدت به كثيرا وأسعد به كلما التقيت بحضراتكم. والمقصود أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة بحدائق القرآن والسنة، فنحن مع القرآن والسنة في متعة لا نظير لها، لا يشعر بها أهل الحدائق في حدائقهم، متعة لا نظير لها وسعادة لا نظير لها. فالجلسة مع القرآن والسنة هي جنة معجلة للمؤمن والمؤمنة في الدنيا قبل الآخرة. ويحلو لي دائما أن أذكر بقول العلامة الزمخشري: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقى الرمل عن أوراقي. يا من تبتغي بالأمان رتبتي، كم بين مستفل وآخر راقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. حدائق القرآن والسنة متعة لا نظير لها. ولعلكم تذكرون أحبتي الكرام في مشارق الأرض ومغاربها أننا بحول الله ومدده مع هذا الموضوع الجميل الرقيق الرقراق الذي هو بعنوان حتى تكون أسعد الناس، وهذه هي الحلقة الخامسة من هذا الموضوع القيم الرقيق الرقراق. واسمحوا لي أن نأخذ أثرا من آثار الإيمان الرائعة الراقية، فكنا قد تطرقنا للموضوع العظيم الفاضل الموضوع القيم الذي هو بعنوان الإيمان هو الحياة، وبينا أن الإيمان له آثار. الأثر الذي سنعيش معه في حلقتنا هذه ألا وهو من آثار الإيمان انشراح الصدر وطمأنينة القلب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فالمؤمن منشرح الصدر مطمئن القلب، قد آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فانشرح صدره. وها هو أحد المؤمنين يقول وقد انشرح صدره للإيمان فتلذذ بعبادة ربه رب الأنام، ماذا يقول؟ يقول: والله إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، والله إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا بذكر الله حتى أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم عظيم. تلذذوا بالإيمان وذاقوا حلاوة الإيمان فانشرحت صدورهم، انشرحت صدورهم عندما ذاقوا حلاوة الإيمان بإقبالهم على رب الأنام سبحانه وتعالى. نعم، ولا سيما إننا في هذه الأيام نستعد لإقبال على شهر عظيم، شهر الله تبارك وتعالى أكرم الأمة به كرما لا حدود له. يقول سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. ولكن بداية أحبتي الكرام أريد أن أهمس في آذان أحبتي في مشارق الأرض ومغاربها وأقول إن الله تعالى خلق 70 أمة فضل أمة الإسلام على سائر الأمم، فقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد قال النبي المصطفى مجليا هذا المعنى: أنتم أمة مرحومة، أنتم أمة مرحومة. أمة الإسلام رحمها رب الأنام وخصها بخصائص لا تعد ولا تحصى. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون، بل إن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم بيّن أن أمة الإسلام إن شاء الله تعالى ستأخذ أكثر من ثلثي أرض الجنة. في الحديث الصحيح أحبتي المسلمون عباد الله، يقول حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم ينادي ربنا يوم القيامة فيقول يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ يقول من كل 1999 نفس وواحد في الجنة، عندئذ يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شق هذا الخبر على أصحاب النبي المصطفى وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد، أينا ذلك الواحد؟ قال النبي المصطفى أبشروا يا أمة محمد من يأجوج ومأجوج 999 نفس، ومنكم أنتم يا أمة محمد واحد، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قالوا الله أكبر ولله الحمد. قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قالوا الله أكبر ولله الحمد. قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وتقاسمونهم في النصف الباقي. الله الله الله، أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يجعلني وحضراتكم من أهل الفردوس الأعلى الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم استجب وتقبل يا عزيز يا وهاب. بل إن هناك رواية أخرى يقول فيها سيد ولد آدم أهل الجنة 20 و100 صف، 80 صفا من أمتي و40 صفا من سائر الأمم، والصف من أمة رسول الله لا يدانيه صف من سائر الأمم. إذا حسبناها لوجدنا أمة رسول الله تأخذ أكثر من ثلثي أرض الجنة. ويجلي أيضا هذا المعنى نص حكيم آخر من كلام المصطفى الأمين، يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثلكم ومثل أهل الكتابين من اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء، فقال من يعمل عندي من غدوة النهار إلى الظهر على قيراط، فعملت اليهود من غدوة النهار إلى الظهر فأعطاهم الله قيراطا، ثم قال من يعمل من عندي من الظهر إلى العصر، من يعمل عندي من الظهر إلى العصر على قيراط، فعملت النصارى من الظهر إلى العصر فأعطاهم الله قيراطا، ثم قال من يعمل عندي من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين، فعملت أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من العصر إلى غروب الشمس فأعطاهم الله قيراطين. فقالت اليهود والنصارى يا رب ما بالنا أكثر أعمالا وأقل أجورا؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى وهل ظلمتكم من أجوركم شيئا؟ قالوا لا يا ربنا. قال ذلك فضلي أعطيه من أشاء. أكرر قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن مع أن الله تعالى فضل أمة الإسلام على سائر الأمم، فضل الله تعالى شهر رمضان على سائر الشهور. لماذا؟ لأنه شهر فيه تسلسل الشياطين ومرضة الجن، وفيه يعرف قدر الدين، فيه يصطلح المذنبون على ربهم سبحانه وتعالى، فيه تكثر الخيرات وتقل المعاصي والشرور والموبقات، فيه تعطل الزمور وتكسر الخمور، فيه تملأ المساجد ويخشع فيه لله الراكع والساجد، فيه تحلو تلاوة الكتاب وتزكو عمارة المحراب. في شهر رمضان تفتح أبواب الجنة لا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النيران لا يفتح منها باب. في شهر رمضان في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من عتقاء رمضان من النار. في شهر رمضان الله تباركت أسماؤه يعتق رقابا لا عد لها ولا حصر، وما دام عتقوا ما داموا عتقوا من النار فهم من أهل جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في ليلة رمضان الساجي يتنزل ملك في كل ليلة ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يا باغيا للصلوات والزكوات والخيرات أقبل فهذا شهره،
ويا باغيا للشرور والمعاصي والموبقات أقصر، فإن لم تصطلح على الله في رمضان فمتى تصطلح إذن على الله جل في علاه؟ في شهر رمضان الله تباركت أسماؤه أودع خصالا كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال الحبيب المصطفى صلوا عليه وسلموا تسليما: لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. أودع الله تعالى في رمضان مكفرات للذنوب. روى العلامة الإمام البخاري ومسلم بسنديهما عن أبي هريرة أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بأن الله فرضه، واحتسابا لأجره عند الله تعالى. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في المكثر الثاني: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث رواه البخاري ومسلم بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا روى البخاري ومسلم بسنديهما عن أبي هريرة أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية أخرى وما تأخر. الله الله، مكثرات عظيمة. خاب وخسر من لم يتعرض لهذه الرحمات والنفحات. إن جبريل اعترض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على درجة من درجات المنبر الثلاث فقال: يا محمد، رغم أنف رغم أنف رغم أنف من أدركه رمضان ثم انسلخ عنه ولم يغفر له. رغم أنفه، خاب وخسر إذا مرت به نفحات الخير والبر والمغفرة ولم ينله شيء من هذا البر ولم ينله شيء من هذا الخير. شهر رمضان زكاه ربنا بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان يتميز بالصيام، والصيام تأملت فيه فوجدت فيه جامعة وارفة الظلال. وجدت الله تبارك وتعالى نسب الصيام لنفسه دون سائر الأعمال، فقال ربنا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم إنه لي وأنا أجزي به. يا للعجب، الصلاة لله والزكاة لله والحج لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لماذا نسب الله تعالى الصيام لنفسه؟ لأنه عبادة فيه تجرد، الصيام فيه تجرد وفيه إخلاص، لا نستطيع أن نرائي بالصيام أبدا. فقد يظهر المفطر الذي أفطر خلف الجدران ويظهر أمامنا الصائم ولا نعلم الصائم من المفطر، ربما كان الصائم أنظر وجها من المفطر، ولكن الذي يعلم هو الله جل في علاه. فالصائم لا يستطيع أبدا أن يرائي بصيامه، فهو نية مطوية بين العبد وربه، فيه تجرد وفيه إخلاص، لذا نسب الله تعالى الصيام لنفسه. أيضا الصيام من فصيلة الصبر، الإنسان يصبر فيه على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على امتحان الله المؤلم، فهو صبر على الطاعة، فالصيام أمر من أوامر العلي الأعلى، وصبر عن المعصية، فهو في نهار رمضان يصوم عن كل ما يسخط رب الأنام. ولما حرم الله تعالى الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان أمسك المسلم وأمسكت المسلمة. أيضا الصيام فيه عطش وجوع وهذا ألم، فالمؤمن والمؤمنة صبروا على هذا الألم إكراما لوجه الله رب العالمين. والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالله تعالى ادخر أجر الصيام لكل من صام لله تعالى بحق، فلم يطلع على الصيام لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. نعم، الصوم لي وأنا أجزي به. أيضا الصيام الله تعالى يكثر عن المسلم والمسلمة من أعمالهم الذنوب والخطايا، ويبقى الصيام كاملا، بمعنى أن المؤمن الذي ظلم هذا وأكل مال هذا وسفك مال هذا يؤخذ من حسناته كلها، فإذا لم يبقى إلا الصيام أدخل الله تعالى بهذا الصيام العبد الجنة. قال النبي المصطفى: كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصيام، قال الله تعالى: إنه لي وأنا أجزي به. أيضا الصيام عبادة لم يعبد بها إلا الله، يعني من عبد الحجر ومن عبد الوثن ومن عبد الشمس والقمر، في الهند 360 إله يعبد من دون الله، كل هذه الآلهة المزعومة عبدت بسائر الأعمال، الصوم لم يعبد به إلا ذو العزة والجلال تباركت أسماؤه وجل في علاه. كل هذه المعاني قالها علماؤنا في شروح السنة، أحببت أن أستأنس بها في هذه العجالة، ولكن أريد أن أهمس في آذان أحبة الفضلاء الأخيار في أمتنا الحبيبة بأن الصيام جامعة وارثة الظلال، نتخلص به من الأخلاط الرديئة، بمعنى أننا إذا صمنا لله تعالى عدة ساعات في وضح النهار نتخلص بهذا الصيام من كل أخلاط رديئة ترسبت في بطوننا من كثرة تخليطنا في طعامنا. ولكن كيف نتخلص بالصيام من هذه الأخلاط الرديئة بعد هذا الاتصال من العراق؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ عمر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك، تفضل. تفضل يا أخ عمر.
شيخ، رمضان اللي فات فاتني 10 أيام ولم ما يعني ما صمتها، فما ما يترتب علينا نفعل يعني.
إن شاء الله أرد عليك أخ عمر في وقت الإجابة على الأسئلة بإذن الله، انتظرني. الأستاذ وفيق العدل من المنصورة، يا مرحبا ويا أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ وفيق،
حيا الله الشيخ.
حياكم الله وبياكم وأسعدكم.
والله 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 لما وشدتك على الشاشة أسعدنا الله برؤية وجهك الكريم.
الله يسعدك دنيا وآخر، احنا نحبك في الله. أستاذ وفيق،
أحبك الذي أحببتنا فيه.
أحبك الله،
أعزك الله، نسأل الله أن يجمعنا بك في جنات النعيم.
أمين يا رب، اللهم استجب وتقبل، أسأل الله أن يجمعنا بك في الفردوس الأعلى.
آمين آمين آمين. جزاكم الله عنا خير الجزاء. أنا ليس لي سؤال غير أن أنا بس أحيي حضرتك، وأنا سعيد بالحلقة النهاردة، وأقول أن رمضان، أسأل الله أن يبلغنا رمضان.
يا رب يا رب يا رب، جزاك الله عنا خير
وجزاكم مثل الله يكرمكم.
أسعدتنا باتصالك، أسأل الله أن يسعدك في الدنيا والآخرة.
ربنا يعزك. أمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن رمضان جامعة وارفة الظلال، نتخلص بالصيام من الأخلاط الرديئة، بمعنى أن المسلم الذي كان لا يجعل بينه وبين الطعام هدنة، كان يخلط في الطعام ويأكل على مدار الساعات كلها، وكثير من الناس يخلط في طعامه حتى جلب التخليط في الطعام على الناس كثيرا من الأمراض. وقديما قال ابن كلدة وهو صحابي عن المعتمد، قال: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. أقول وأكرر: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا اختي سماح.
انا مامتي عندها 56 سنة وعاوزة تطلع الحج، بس هي من غير محرم، يعني ينفع ولا ايه؟
الحج بغير محرم؟
ايوه، بس عندها 56 سنة.
ان شاء الله ارد عليك يا اختي سماح ان شاء الله في موعد الاجابة على الاسئلة، انتظريني. الاخت منى من البحيرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ في قناة الرحمن.
وفيكم إن شاء الله. وفيكم
الشيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
زكاة المال يا شيخ، مثلا أنا لو عندي أموال بتيجي وبنصرفها، هل دي عليها زكاة مال؟ وبرضو لو في سيارات بتعمل، هل دي عليها زكاة مال؟
سيارات؟
يعني مثلا بينقلوا بضاعة، مقطوع يعني عربيات نقل.
نعم
شاحنة يعني.
إن شاء الله انتظرين يا أخت منى، أرد عليك في الوقت الإجابة على الأسئلة إن شاء الله.
بارك الله فيك.
الأخ محمد من فلسطين.
السلام عليكم الشيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بأهل فلسطين، أسأل الله عز وجل أن يرفع عنكم البلاء
الله
وأن ينصركم نصرا مؤزرا يا رب العالمين.
الله يكرمك يا شيخ محمد.
وأنتم كذلك.
والله أنا حبيت أتصل بس عشان أبلغ كالأمانة بالله خير الشيخ محمد حسان الله يكرمك.
تفضل يا أخو محمد.
الله يكرمك، بس بالله تقول له يعني وين غزة من برامج خانة الرحمة ومن خطب الشيخ ومن خطبكم إن شاء الله، الله يكرمكم جميعا. لا لأنه اليوم إن شاء ما أنت شفت الأجانب يعني أبكتنا الدموع يعني، وقلنا وين العرب وين وينكم يا مشايخنا يا كرام، الله يكرمكم جميعا إن شاء الله.
أبشر أبشر يا أخي محمد، ولكن أنا يعني أشهد أن الشيخ محمد ما ترك مناسبة إلا وتحدث فيها. يعني الشيخ محمد قلبه ينبض مع آلام الأمة، ولربما يعني كان كثير من آلامه، بل ربما كان يعني كثير من تعبه ومرضه بسبب آلام أمته. الشيخ محمد أشهد أنه والله ما ترك حدثا من أحداث أمته إلا وتحدث فيه بلسان سخي وبلسان فصيح مدعم بالدليل من الكتاب والسنة. أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء سهلا ميسورا، وأن يكثر من أمثاله، وأن ينفع به أمته، وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن رمضان جامعة وارفة الظلال، والصيام أيضا جامعة وارفة الظلال. نتحصن بالصيام من الأخلاط الرديئة، فأنا إذا صمت عدة ساعات في نهار رمضان على مدار 30 يوم ترتاح المعدة ويرتاح بطن المسلم وبطن المسلمة. قديما قال عمر بن الخطاب: البطنة ثقل في الحياة ونتن بعد الوفاة. وقديما أيضا قال لقمان بن الحكيم لولده: يا ولدي إياك والبطنة، فإنها تخرس الحكمة وتميت الفكرة. فالإنسان إذا صام لله عز وجل عدة ساعات، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لا محالة فاعلا فليجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. فالصيام يأتينا لترتاح المعدة ويرتاح بدن المؤمن وتجلب الصحة والعافية. ويحدثنا أطباؤنا أن الصيام الله تبارك وتعالى يعالج به المؤمن ويعالج به المؤمنة من أمراض عدة، منها ما علمها الأطباء ومنها ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماء. فالصيام شفاء وحمية وتحصين للنفس من الأخلاط الرديئة. أيضا الصيام تحصين للنفس من الأخلاق الرذيلة. كيف هذا؟ الشاب إذا أكل كثيرا زاد المني في بدنه وأتعبته شهوته، والنبي المصطفى كان في غاية الحكمة عندما قال الحبيب المصطفى والنبي المكتبى: يا معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام. لماذا يا سيد الأنام؟ قال: إنه له وجاء. فهذا نداء من حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم للشباب الذين تؤرقهم شهواتهم. إذا صاموا لله تبارك وتعالى لن يشعروا بشهوة تؤرقهم، ولن يشعروا بشهوة تتعبهم. لماذا؟ لأن بالصيام يحدث نوع من أنواع تجفيف المني، ويرد الخصيتان للفحل، فلا يشعر الشاب بشهوة تتعبه. وأنا أقول على هامش درسنا: يا ليت الشاب يأخذ مع الصيام القيام، لأن الله تعالى قال في شأن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالشاب الذي يصوم لله تعالى تطوعا ونفلة ويصوم أيضا شهر رمضان لن يشعر بشهوة تتعبه، بل إذا ضم للصيام
الصلاة ولا سيما قيام الليل إن شاء الله تعالى سيكون في حماية الله وسيكون في حصن الله تبارك وتعالى، فلن يشعر بشهوة تتعبه ولن يؤرقه شيطان. نعم، لأنه في حفظ وصيانة رب الأنام. لقد قال الله تعالى عن نبيه يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لماذا يا رب؟ إنه من عبادنا المخلصين. أيضا بالصيام أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة يتحصن الإنسان من الأخلاق الرذلة فيمتلك نفسه وإرادته. فالإنسان إذا صام لله تعالى، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فنحن ربما قابلنا أصحاب الأخلاق الندلة والرذلة فلربما استثارونا، والمؤمن لا يسوي رأسه برأس غر جاهل أبدا. فالله تعالى وصف عباد الرحمن بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما. فالإنسان في نهار رمضان صائم، وهو لا يريد أن يخرم صيامه ولا يريد أن يفسد عليه صيامه، فلربما أساء إليه غر جاهل، فماذا يصنع؟ يصنع كما أمره النبي المصطفى فليقل إني صائم، ولا يسوي رأسه برأس غر جاهل أبدا. فالنبي المصطفى هو الذي قال: ليس الشديد بالصرعة، يعني ليس الشديد الذي يصرع الناس ويغلب الناس، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فأنت إذا ملكت نفسك عند الغضب انتصرت على أربعة: انتصرت على نفسك، وانتصرت على شيطانك، وانتصرت على أخيك، وانتصرت على شيطانه. أنت هنا شديد، ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أيضا بالصيام نتربى على ملكة التقوى. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى إذ يقول ربنا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا صمنا لله تعالى بتقوى سنحصل في نهاية الشهر درجة التقوى، تلكم الدرجة التي يمتحن الله تعالى لها نفوس ويمتحن لها قلوب. نعم، إذا صمنا لله تعالى بتقوى ففعلنا الطاعات على نور من الله نرجو ثواب الله، وتجنبنا المعاصي والموبقات على نور من الله نخاف عقاب الله، وخلينا الذنوب صغيرها وكبيرها، وصنعنا كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. إذا صمنا لله تعالى فجعلنا للعين صيام، وللسان صيام، وللسمع صيام، وللقلب صيام، ولليد صيام، وجعلنا للبطن صيام، وجعلنا للفرج صيام، وجعلنا للقدم صيام، فسنحصل إن شاء الله تعالى في نهاية الشهر جائزة التقوى. أيضا بالصيام أحبتي المؤمنون عباد الله نحصل درجة المراقبة. فالإنسان في نهار رمضان يراقب ربه في الفتيل والقطمير والصغير والكبير. نعم، يأتينا الأخ الحبيب الفاضل الذي يقول: أنا يكثر ريقي في نهار رمضان وأبتلعه، هل صيامي صحيح؟ وأنا أقول من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية، أقول: إذا كان المؤمن يراقب ربه في بلع الريق فهو في ما هو أعظم من ذلك أشد مراقبة لله جل وعلا. نعم، إذا كنت تسأل هل صيامك صحيح، وهل إذا بلعت ريقك إذا كثر هل الصيام هنا صحيح أو ليس بصحيح؟ طبعا إذا كثر الريق وابتلعناه لا يؤثر في الصيام، ولكن أنا أتساءل لماذا سأل المسلم ولماذا سألت المسلمة؟ لأنهم يراقبون الله، فهم يعلمون أن الله تعالى يطلع على السر وأخفى. وأنا أقول لأحبتي الكرام: إذا كان المؤمن يراقب ربه سبحانه وتعالى في بلع الريق فأنا أريده في نهار رمضان وفي غير رمضان وفي كل وقت وفي كل حين، إذا عنت له معصية الحي القيوم أن يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذه هي البطولة وهذه هي الرجولة. فقد وصف الله تعالى الرجال في القرآن بقوله: قال الله تباركت أسماؤه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولكن أحبتي الكرام، إذا كان هذا هو رمضان، وإذا كان هذا هو الصيام، ورمضان جامعة كما قلنا وارثة الظلال، كيف نستقبله؟ اسمحوا لي أحبتي الكرام أن أذكركم بحقيقة جميلة طيبة مباركة. أولا، نحن على أبواب رمضان، والله أسأل بل أتزلل إلى الله وأضرع أن يبلغنا رمضان، فإنني رأيت شبابا في عمر الزهور قد قبضهم الله تعالى في شعبان، في هذا الشهر الذي نحن فيه، والله شباب يمتلئون قوة وحيوية، ما ذهبوا لطبيب مرة، ولكن إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، الآن من سكان القبور. وأسأل الله لهم الرحمة، وأسأل الله أن يتغمدهم ربنا برحمته، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. ولكن أنا وأنت نخاف على أنفسنا، نبتهل إلى الله، فإن أصحاب رسول الله قبل رمضان بستة أشهر كانوا يبتهلون ويضرعون إلى الله، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. وبعد رمضان بستة أشهر يسألون الله تعالى أن يتقبل منهم الصيام والقيام وتلاوة القرآن. الله الله، فالقلوب متعلقة برمضان طوال العام. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن إذا أردنا أن نستقبله فلنستقبله بتوبة نصوح. فعلماؤنا علمونا كلمة رائعة، التخلية قبل التحلية، بمعنى أننا ينبغي أن نتخلى عن الذنوب والرذائل والموبقات قبل أن نتحلى بطاعة رب البريات تباركت أسماؤه وجل في علاه. لا يليق أبدا أبدا أن يدخل علينا رمضان وما زال الكسب الحرام بين أيدينا، لا يليق أبدا أبدا أن يدخل علينا رمضان والشاب المؤمن بينه وبين الفتاة المسلمة علاقة آسمة تسخط العلي الأعلى سبحانه وتعالى. لا يليق أبدا أن يدخل علينا رمضان وعندنا مظالم لعباد الله. نريد أن نتوب إلى الله تعالى توبة نصوح. الله تعالى هو الذي قال في القرآن الكريم، اسمعوا بمسامع القلوب، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ولقد فسر عمر بن الخطاب التوبة النصوح باللبن الذي ينفصل من ثدي الدابة. قال لمن سأل هل يعود اللبن إذا فصلناه عن لبن الدابة وضرعها؟ قال لا يعود. قال كذلك التائب من الذنب لا يعود إلى الذنب. فأنا أهيب بك يا حبيب الكريم أن تتوب إلى الله، وأبشرك بقول الله تعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما فعلت واقترفت تب إلى الله واصطلح على الله. الله تعالى يبشرك بقوله، ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. نعم، لابد أن نتوب إلى الله تعالى توبة شاملة. ولقد ذكرنا ابن القيم في المجلد الأول من كتاب مدارج السالكين في الحديث الذي رواه العلامة الإمام مسلم بسنده، أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، قال من أذنب ذنبا ثم هرع إلى الماء فتوضأ ثم صلى ركعتين واستغفر الله تعالى إلا غفر الله تعالى له. يقول العلامة ابن القيم، الله تعالى بهاتين الركعتين يغفر للمذنب الصغير والكبير. نعم، لأن الأصل في الكبائر التوبة. وإذا تبت إلى الله أخي المسلم، وإذا تبت إلى الله أختي المسلمة، ويا ليت أخي الحبيب يمسك بالقلم ويكتب معي هذا الدعاء الذي نقلناه من فم النبوة الطاهر. النبي المصطفى علمنا كيف نستغفر ربنا استغفارا يشمل الصغير والكبير، والفتيل والقطمير. تعلمنا النبي المصطفى أن يقول كل واحد منا: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجدي وهزلي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. دعاء ما ترك صغيرا ولا كبيرا ولا فتيلا ولا قطميرا. ومن دعا بهذا الدعاء فسيغسله ربه سبحانه وتعالى من الصغير والكبير والفتيل والقطمير. وأسأل الله ولعلها ساعة إجابة أن يبدل جميع سيئاتنا حسنات. وأنا أبشر أخي الحبيب الذي زل به القدم وأختي الفاضلة التي زل بها القدم في معصية الله، أبشرهم أنهم لو صدقت توبتهم لبدل الله تعالى جميع سيئاتهم حسنات. نعم، قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله الله الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولكن بشرط: ومن تاب وعمل، ومن تاب وعمل، لا تنفع توبة من غير عمل. إذا أردت أن تعلم هل توبتك قبلت أو لم تقبل، إذا كان حالك بعد التوبة أفضل من حالك قبلها فاعلم أن توبتك قد قبلها رب الأنام سبحانه وتعالى. نعم، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومعنا اتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا أخ سيد.
إزيك فضلت الشيخ محمد؟
يا مرحبا بك.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعك بالصحة
وأنتم كذلك،
يعني يبشرك برمضان إن شاء الله ويبلغك رمضان.
يا رب يبلغنا وإياكم.
وأنا هنا في السعودية يعني والله أشهد الله أن أنا أنتظر هذه الساعة لأرى وجهك الكريم.
الله يبارك فيك، أسأل الله عز وجل
استفاد من حضرتك. وكما علمتنا هذا الدعاء يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، فيعني نطلب من المسلمين أن يدعوا لبعض بظهر الغيب في هذه الأيام، ويريت المسلمين كلها تتخلق بأخلاقها في رمضان في باقي أيام رمضان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث برضو عن شداد بن أوس يقول: شداد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة، أسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب.
أشكرك،
دعاء أشكرك شيخ سيد، يعني نهديه لجميع المسلمين.
أشكرك على هذه المداخلة وهذه
الشيخ محمد
المعلومات القيمة، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك. ومعنا اتصال آخر. أم سمر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على الأشياء الجميلة اللي بتقدمها لنا على رمضان. بس أنا لي عند حضرتك سؤال.
اتفضل يا أم سمر.
احنا بنسمع يعني نوايا كتير جدا المفروض ننويها واحنا داخلين رمضان، طبعا أهمها رضا ربنا عز وجل وإيمان ونصوم رمضان إيمانا واحتسابا. بس في نوايا كتير جدا بنسمعها، فواحدة زي حالاتي مش هقدر أجيب كل النوايا اللي بسمعها من الشيوخ، فهل يجوز لي ان انا يعني انوي نوايا جامعه، ان انا يعني ان انا جميع النوايا اللي انا سمعتها من الشيوخ دي تبقى نيتي؟
يعني النيه تكون متوجهه لله تبارك وتعالى في عمل الخير، يعني تتجردي في قصدك ونيتك وعزمك في كل الاعمال. السلام عليكم ام زهره.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا مولانا.
يا أهلا وسهلا وفيكم إن شاء الله.
الله يخليك. لو سمحت أنا الأول بطلب يعني حضرتك ريتك تعيد الدعاء اللي حضرتك قلته دلوقتي تاني
إن شاء الله.
وبعد كده عندي سؤال. أنا ساعات يعني أنا بصوم الحمد لله في أوقات غير أيام رمضان تطوع، فساعات بتضطرني الظروف إن أنا أفطر لأي سبب، يعني فهل ده بقى فيه ذنب عليا؟ بأيام تطوع مش أيام تعويض لرمضان ولا في أيام رمضان. وفي حاجة تانية، أنا لما باجي أصلي على طول من أول الصلاة لآخرها بتاوب، معرفش إيه السبب، فياريت حضرتك تنصحني في الموضوع ده أعمل إيه.
انتظرينا إن شاء الله أم زهرة أرد عليك في وقت الإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن رمضان جامعة وارفة الظلال، والصيام أيضا جامعة وارفة الظلال، وينبغي علينا أن نستقبل هذا الشهر الكريم بالتوبة إلى الله، وإن شاء الله ألبي نداء أم زهرة تقول أريد إعادة الدعاء. وأتمنى من كل أخ حبيب يمسك بالقلم ويكتب ألفاظ هذا الدعاء، لأنه والله نحتاج في كل سجدة ونحتاج في كل نفس من أنفاسنا. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وجدي وهزلي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. دعاء يشمل الصغير والكبير، ويشمل حتى مثقيل الضر من الأعمال. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، رمضان فرصة ثمينة عظيمة ينبغي علينا أن نغتنم فيها أنفسنا، ولا بد أن يكون رمضان فرصة للتغيير، لا بد أن نتغير، فرصة لكل من أكل الحرام واكتسب الحرام أن يتوب إلى الله جل وعلا ويتركه ويودعه للأبد، ويكون على يقين أنه لو ودع الحرام للأبد أن الله تعالى سيبدله خيرا مما ترك من أجل الله. أين اليقين يا مسلمون؟ والله عندما أخذنا الحرام ما أخذنا إلا أرزاقنا التي دونها الله تعالى لنا في السجل المكنون قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. روى العلامة الإمام مسلم عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالرجل الذي أخذ الحرام ونهب من المال العام وظلم الآخرين وأكل مال هذا، أنا أقول له بيقين من فوق هذا المنبر الطاهر، لو أنك رددت المظالم لأصحابها، إن شاء الله تعالى ظني في ربي أنه سيبدلك خيرا مما تركت من أجل الله عز وجل. نعم، رمضان فرصة للتغيير. الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم، أريدك أن تجعل رمضان فرصة لتتغير، ورد المظالم لأصحابها يا حبيب الكريم حتى لا تسأل أمام العلي الأعلى سبحانه وتعالى. نعم، الآن الآن وأنت معي رد المظالم لأصحابها مهما كانت كبيرة، يكفي أنها اسمها حرام. إذا أتاك الموت الآن وتركتها لأبنائك، أبناؤك سيستمتعون بها وستسأل عنها أمام العلي الأعلى، وليس من العقل أن نبيع جنات ونهر بدنيا أولادنا أبدا. إنني وقفت عند كلمة قالها عمر بن عبد العزيز لما نام على فراش الموت، قالوا له: لقد ضيقت على أبنائك، أوصي لهم من أموال الدولة بشيء. فقال كلمات تكتب بحروف الذهب على صفحات النور، قال: إن يكو أبنائي صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن يكو أبنائي سوى ذلك فلا أعين بمالي أحدا على معصية الله، أدخلوا علي أبنائي ولدا ولدا وبنتا بنت، فكان الولد يدخل عليه يشيعه بدمعتين لأنه يعلم أنها آخر رأية سيرى فيها ولده، ويقول: ولدي ربيتك على الحلال وربيتك على تقوى الله، اثبت عليها عسى ربي أن يجمعني بك في الجنة، أخرج وأرسل أخاك. يخرج ويرسل أخاه فيوصيه بما أوصى الأول، فأوصى أبناءه وبناته بهذه الوصية الغالية. ثم دخلت زوجته فاطمة، قال: يا فاطمة اثبتي على ما كنت معي عليه، عسى ربي أن يجمع شملي بكم في الجنة. ثم قال: اخرجي فإني أرى الآن بعثة الشرف من ملائكة الله أقبلت لقبض روحي،
فلما وصلت زوجته فاطمة إلى الباب سمعته يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفاضت روحه إلى الله تبارك وتعالى راضيا مرضيا. وأنا أذكركم بقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نعم، فرصة للتغيير، أن نتوب إلى الله جل وعلا مما اقترفته أيدينا، فرصة للتغيير، أن نصطلح على الله جل وعلا من كل ما أسخطنا به ربنا. وأنا أنادي على أخي الحبيب الذي ابتلي بالتدخين، وهناك أخي الحبيب وأنا أحبه الذي ابتلي بالمخدرات، أقول له هذه فرصة عظيمة أن نترك التدخين، فإنه حرام، وأنا لا أجاملك، التدخين حرام بنص القرآن ونص سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله تعالى وصف النبي المصطفى في القرآن فقال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأنا أتساءل معك يا حبيب الكريم، وأتساءل يا أخت الطاهرة الفاضلة، هل التدخين من الطيبات أم أن التدخين من الخبائث؟ قطعا إنه من الخبائث، فالخبائث حرام، والنبي المصطفى قال: كل مسكر ومفتر حرام، والسيجارة تفتر الأعصاب، لا شك في ذلك. فأنا أقول رمضان فرصة للتغيير، أن نتوب إلى الله تعالى من السيجارة ومن المخدرات. وأنا ظني في ربي أن عزيمتك قوية، وإن شاء الله الآن ستودع هذا الاسم إلى الأبد، ولا تلوث فمك الذي يقرأ القرآن بهذا الخبث إن شاء الله تعالى. أيضا رمضان فرصة للتغيير لأختي المتبرجة التي تظهر لحمها وتظهر محاسنها، وأنا أقول إن الله تعالى خلق هذا البدن وجعله أمانة، فاستري بدنك أختي الكريمة. فالله تعالى هو الذي قال للحبيب المصطفى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نعم، وأنا أوقن أنك مؤمنة، وإن شاء الله ستلبي، ومن الآن لا تترددي، الآن لا تخرجي من بيتك إلا وأنت عفيفة طاهرة، قد سترت بدنك فأنت ضرتنا المكنونة وجوهرتنا المصونة. أنا أغار عليك أن ينظر إلى لحمك ذئب من ذئاب البشر، فأنت ابنتنا وأنت أختنا وأنت أمنا. الآن امتثلي أمر الله جل وعلا، فإنني لا أريدك أن تكوني من الصنف الذي قال عنه النبي المصطفى: صنفان من أهل النار لم أرهما. وذكر النبي المصطفى نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. تتوبي إلى الله أخت الكريمة قبل رمضان، واستري بدنك طاعة لرب الأنام سبحانه وتعالى. أيضا رمضان فرصة للتغيير لأخي الذي يستعمل الهاتف، هاتف المحمول، فيجري الحوار الطويل بينه وبين فتاة لا تحل له. أقول له: توب إلى الله جل وعلا، فكما تدين تدان، فأنت لا ترضى لأختك هذا العبث، فلربما جرتك هذه المحادثات الهاتفية إلى المعصية الكبيرة وإلى الفاحشة. وكم زلت قدم شاب، وكم زلت قدم فتاة بهذا الاستهتار. ولكن أنا أهمس في آذانكم جميعا أن نجعل رمضان فرصة للتغيير ونغلق أبواب الفاحشة. فالله تعالى هو الذي قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بأدنى شيء حتى ولو بحوار بين رجل وامرأة لا تحل له عبر الهاتف. أيضا رمضان فرصة للتغيير أحبتي الفضلاء لكل من تسربل بالأنانية والشح والبخل، أقول له تستطيع أن تصوم رمضان عدة رمضانات في هذا الشهر. في هذا الشهر النبي المصطفى يقول من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فأنت إذا فطرت صائم أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر لك مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وأبشرك بقول النبي المصطفى من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من أنهار التسنيم، ونهر التسميم أو أنهار التسنيم أعلى شراب في الجنة. فأنفقوا ولا تخشوا من ذي العرش إقلال، واعلموا أن أفضل النفقة وأفضل الصدقة نفقة وصدقة في رمضان. نعم أيضا رمضان فرصة للتغيير لكل من فرط في فريضة الصلاة، يعني منا من لا يصلي بالمرة، ومنا من يؤخر الصلاة عن وقتها، ومنا من لا يصلي في جماعة. إن شاء الله رمضان فرصة للتغيير، أن نصلي جميع الفرائض في المساجد ونحافظ على الفريضة ونحافظ على النافلة، فنحن فقراء لهذا الخير ولهذا الثواب، نحافظ على الفرائض ونحافظ على النوافل. فبالفرائض والنوافل ترتفع الهامات أمام الله، وإذا قبلت الصلاة قبلت سائر الأعمال. أيضا رمضان فرصة للتغيير لكل من هجر القرآن أن يعكف على القرآن ويختم في رمضان ولو مرة، ومن زاد ففضل الله تعالى لن يتخلف عنه. نعم رمضان فرصة للتغيير لكل من هجر القرآن أن يقبل على القرآن تلاوة وتدبرا وعملا. نعم أحبتي الكرام رمضان فرصة للتغيير لكل أخ حبيب داعية من الدعاة، وأنا أعلم أن شبابنا الدعاة كثرة كثيرة، نترك التواني والكسل، فرمضان مناخ تسلسل فيه الشياطين ويكثر فيه المقبلون على الله، نريد أن نلتقي بهم في المساجد ونريد أن نلتقي بهم في الشوارع، ولو التقينا بهم على الأرصفة فلنلتقي بهم على الأرصفة، فالقلوب متفتحة والشياطين مسلسلة. فرمضان مناخ للدعوة، تحركوا في القرى، والقرى إن صح التعبير منجم ذهب فيها القلوب النقية والفطرة السليمة. رمضان فرصة للتغيير لنا جميعا، هيا بنا نتنافس، فكل نفس في رمضان غنيمة باردة. ولقد أعجبني ما قاله العلامة السلفي العملاق وكيع، قال تسبيحة في رمضان خير من 1000 تسبيحة فيما سواه، وركعة في رمضان خير من 1000 ركعة فيما سواه. فهيا نتنافس في البر والتقوى، وبسرعة كده إن شاء الله أرد على الأسئلة. الأخت الفاضلة اللي سألت إنه فاتها 10 أيام، أفطرت 10 أيام من رمضان المقبل وسيدخل عليها رمضان ولم تصم، والله إن استطاعت أن تصوم في هذه الأيام ما تستطيع هذا يجزئها، ولكن لا تصوم يوم الشك، يعني هذه الأيام الباقية على بيننا وبين رمضان إن استطاعت أن تصوم منها ما تشاء وما استطاعت إليه سبيلا يجزئها. أما إذا دخل عليها رمضان وبقي عليها أيام أقول لها مطلوب منك القضاء والكفارة، تخرجي عن كل يوم نصف صاع من غالب قوت البلد، وإن كان غالب قوت البلد الأرز تخرجي نصف الصاع من الأرز. أيضا الأخت سماح اللي سألت عن أمها، عمرها 56 سنة وتريد أن تؤدي فريضة الحج، بعض العلماء أجاز للمرأة أن تذهب في رفقة من النساء مأمونة، يعني بعض العلماء أجازوا أن المرأة يجوز لها أن تحج حج الفريضة في رفقة من النساء مأمونة، فإذا وجدت هذه الرفقة فلتذهب على بركة الله، وأسأل الله أن يرزقها حجة مبرورة. الأخت الفاضلة اللي سألت من البحيرة سألت عن المال الذي يأتي وينفق. إذا كان المال الذي يأتي وينفق ولم يبقى منه شيء يبلغ نصاب ويحول عليه الحول لا تجب علينا الزكاة. أنا أخذ راتب أو أنه يدخل لي مال عن طريق التجارة أو من أي سبيل، ولكن ما يأتيني أنفقه لا يبلغ نصاب، لم يبلغ نصاب ولم يحل عليه الحول. السيارة التي أستعملها في نقل البضائع، عندي أكثر من سيارة، ولكن الدخل الذي يأتي من هذه السيارات ننفقه جميعه. السيارة ليس عليها زكاة، السيارة ليس عليها زكاة، ولكن المال الذي يأتينا من السيارة إذا وصل نصابا وبلغ نصابا وحال عليه الحول، هنا نخرج على هذا المال ربع العشر 2.5% على كل 1025 جنيه. الأخ الحبيب محمد من فلسطين، طبعا رسالتك بلغت كل الدعاة، ولكن أنا أبشرك بأن مشايخنا وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان ما ترك قضية سواء تمس غزة أو فلسطين أو أي قضية من قضايا الأمة إلا وتكلم فيها ببراعة وبإسهاب. أسأل الله عز وجل أن يحميه وأن ينفع بدعوته وأن يسدد رمية الدعاء في مشارق الأرض ومغاربها. والله أسأل لعلها ساعة إجابة أن ينصر إخواننا الأحباب الفضلاء الأعزاء في فلسطين وأن يدحر أعداءهم في نحورهم. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. نشكر الأخ سيد من السعودية على هذه المداخلة الجميلة الطيبة القيمة. الأخت أم سمر اللي بتقول يعني أنا في أعمالي كلها، يعني أنا هل يجوز أن أجعل الأعمال كلها بنية واحدة لله عز وجل؟ نعم يا أخت الكريمة الفاضلة، إذا أخلصت نيتك لله عز وجل حتى في الأمور المباحة لك من الأجر عند الله ما لا يقدر قدر. يعني النبي المصطفى عندما يقول إن الرجل لا يضع اللقمة في في زوجته له بها صدقة، ليس له صدقة هنا إلا إذا توفرت النية، يعني قبل أن يضع اللقمة في في زوجته يعقد النية أن هذا العمل لله. كذلك وهو يضاجع امرأته في الفراش الحلال، قال النبي المصطفى إن في بضع أحدكم صدقة، ولكن ليس له صدقة إلا إذا عقد النية لله عند معاشرته لأهله. فأنت يا أخت الكريمة الفاضلة إذا عقدت النية لله في كل أعمالك فلك بكل عمل عملتيه حتى في الأعمال المباحة من الأجور ما لا يقادر قدرها. الأخت أم زهرة بتسأل أنها بتصوم لله تعالى تطوعا ونفلا وأحيانا تفطر، هل عليها إثم؟ أنا أقول لها إن النبي المصطفى أجاب على سؤالك فقال المتطوع أمير يومه، إذا شاء أتم وإذا شاء أفطر. فإذا أفطرت أختنا الكريمة لشيء من الضرورة أو لغير ضرورة، يعني أحيانا أنا أدخل عند رجل يضع لي الطعام وأنا صائم لله تعالى، أنا صائم لله تعالى ووضع الطعام، ليس من الحكمة أن أقول له أنا صائم ما دام تكلف لي. فإن النبي المصطفى لما دخل على أحد أصحابه وصنع له طعاما وكان معه بعض أصحابه فقال واحد منهم أنا صائم، فقال له النبي المصطفى إن أخاك تكلف لك، أفطر واقضي في يوم آخر. نعم، فالمتطوع أمير يومه، إن شاء أتم وإذا شاء أفطر، وإن أفطر لا إثم عليه ولا ذنب. أختنا أم زهرة أيضا بتقول أن أتثاءب كثيرا في الصلاة، أقول لها يا أخت الكريمة هذا التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤبت تعوذي بالله تعالى من الشيطان ثلاثة واتفلي عن شمالك ثلاثا، إن شاء الله تعالى سيطرد ربنا عنك وساوس الشيطان، ولكن قاومي التثاؤب بأن تضعي يدك على فمك، هكذا علمنا الحبيب المصطفى. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، كنت والله معكم الليلة في حدائق ذات بهجة، فإني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله كما جمعني بحضراتكم في هذه السهرة الإمامية على طاعته أن يجمعني بحضراتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. عايزك تقول أمين، لعلها ساعة إجابة، ولعل واحد منكم مستجاب الدعوة. يا رب باسمك الأعظم كما جمعتنا في هذه الليلة الغراء على طاعتك، اجمعنا في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.